أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. كلامنا لازال في الأمر السادس من أسباب التحريم. وصلنا إلى المسألة 215 في الكفر وما يلحق به. قال المصنف حفظه الله تعالى: يجوز زواج المؤمن من المخالفة. شيعي، سؤال دائما يتكرر، الشيعي يصير يتزوج من سنية؟ نعم يصير. سؤال آخر، السني يصير يتزوج من شيعية؟ يجوز على كراهة. هذا الجواز أعزائي بشرط عدم التأثر سلبا عقائديا على عقيدة الطرف الإمامي، تمام؟ قال يجوز زواج المؤمن الاثنى عشري، خدتوا معنى الشيعي الاثنى عشري في عقائد الإمامية، من المخالفة غير الناصبية. هاي غير الناصبية خلوها بين قوسين، الناصبية ما يصير، الناصبية تلحق بفرق الكفر نجسين، ذولا ذكرناهم بالجزء الأول التاسع صفحة 130 من الجزء الأول. كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف هم بين قوسين غير الناصبي على كراهة. نعم، مورد استدراك، إذا خيف عليه، يعني على الزوج، إذا الزوج مثلا من المخالفة ورح يتأثر بيها وتقل ولايته لأهل البيت، أو خيف عليها على الزوجة وهذا هو الأكثر احتمالا الضلال بسبب الزواج، بذيك الساعة الزواج يصير من المخالفين مو مكروه، وإنما شي يصير يصير حرام. بالنسخة الجديدة أعزائي عندكم إضافة، أنا نسختي ما بيها هاي الإضافة، نسختي القديمة. نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعية وفق مذهب الإمامية، مثل الصلاة والصوم. هاي إذا أخذت سني، إذا أخذت مخالف بعد أعزائي هاي تنجبر أنه تفطر بوقتهم، لأن هم يفطرون قبلنا، خلنا نفترض بربع ساعة، هاي إذا مو أكثر، تمام؟ فهنا نتأثر على عباداتنا، نحن لا نعتقد بصحة الإفطار بالوقت الكذائي. قال مسألة 216: لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. يقول أنا ما عندي نفقة، يصير الزوج؟ نقول له النفقة واجبة عليك، بس وجوبها استقلالي. النفقة وجوبها استقلالي، فإذا تزوجت وما عندك نفقة زواجك صحيح، ما عندنا به مشكلة، يصح مثل هذا الزواج. تمام. وهكذا قال لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها، أنا بنتي صغيرة زوجتها من شخص ما عنده نفقة، يعني أنا الذي أوديت ببنتي اللي هي غير بالغة إلى زواج من لا يستطيع الإنفاق عليها، وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة، لأن احنا قلنا يشترط في زواج الولي أن تكون هناك مصلحة، أو على الأقل أو على الأقل أن لا تكون هناك مفسدة. أما أن تكون هناك مصلحة أو على الأقل ماكو مفسدة، فشنو الحكم؟ قال من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليا. العقد يقع فضوليا، والعقد الفضولي أخذته بالجزء الثاني، تمام؟ قال فقال من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة. نعم، إذا كانت هناك مصلحة غالبة يصير أزوجها من شخص لا يتمكن على من الإنفاق عليها. وإذا كانت لا، على خلاف المصلحة، فيقع العقد فضوليا، اللي مر عليكم بالجزء الثاني اللي هو الرابع من شروط المتبايعين. وقع العقد فضوليا فيتوقف على إجازتها بعد إكمالها، ورا ما تكمل وتبلغ وتكون رشيدة متوقف العقد على إجازتها في ذلك. فإذا أجازت كان بها ونعمت، إذا ما أجازت العقد ينفسخ، يبطل العقيد، تمام؟ البيع الفضولي طبعا قلنا بالجزء الثاني صفحة 27 حسب نسختي، اللي هو الرابع من شروط المتبايعين. وأيضا ينبغي لكم أنه تراجعون كتاب الحجر في ذلك، لأنه المسألة مرتبطة بزواج الصبية، بهاي المسألة اللي احنا بيها، زواج الصبية على خلاف المصلحة. الأب عنده ولاية، احنا نقول له صحيح ولايتك نافذة، لكن لازم تزوجها على الأقل. هم إذا ما قلنا إنه أكو مصلحة، فعلى الأقل كون ماكو مفسدة. راجعوا كتاب الحجر في ذلك، تجدون المبنى. أنا عندي في الجزء الثاني من كتاب الحجر صفحة 296 اللي يتحدث به الأول من الأفراد اللي هو الصبي والصبية. بل ننتقل إلى المسألة 217. التمكن من النفقة وإن لم يكن شرطا لصحة العقد اللي قلناه ولا للزومه، العقد لازم والعقد صحيح حتى لو أنت ما متمكن من النفقة، ولكن فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها. لو قال هانا تمكن من النفقة وتبين كذبه، ما يكون إلها الخيار. هذا يختلف عن كده، هذا مو مثل كتاب البيع. الخيارات اللي كانت تجري في كتاب البيع مو كلها تجري هنا، بعضها تجري، مثل خيار العيب يجري بالعقد. ممكن تفسخ المرأة إذا تبين في الرجل أحد العيوب التي سنذكرها لاحقا، لكن بهذا المورد إذا قال أنا متمكن من النفقة وتبين عدم تمكنه، ما من حقها تقول أنا لعد فسخت العقد، ما يسمى، لا ما كج. فضلا عما لو تجدد عجزه عنها بعد ذلك. أما إذا لا، بالبداية كان ينفق عليها، وراها تعرض إلى حادث وانقطع رزقه وبعد ما يقدر ينفق عليها، يصير إلها الخيار؟ لا. ولكن لو دلس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار، اليسار يعني الغنى، قبل العقد عند الخطبة، قالها أنا متمكن، عندي الأملاك الكذائية اللي كذا، والمقاولة، المقاولة تعهد بالنفقة، قالها راتب أخصص ليش وكذا، وأنا الله ممكني، ووقع العقد مو مشروطا به، لا مبنيا عليه. إذا مشروطا به خوب أنت بس خالفت الشرط، حرام عليك ومأثوم، بس هنا العقد وقع مبنيا عليه، يعني كأنما جزئي أو قيد. القيود تعرفون الفرق بين القيد والشرط، مار عليكم صح ولا لا؟ الفرق بين القيد والشرط أنا أكيد شارحة، يعني هو اللي يوصل من هذا الجزء الثالث لابد مار بالقيد والشرط والفرق بينهما وإلى آخره. قال ووقع العقد مبنيا عليه ثم تبين خلافه، فلا يبعد ثبوت الخيار لها للزوجة، يكون لها الخيار. فضلا عما يعني فضلا عما هاي من باب أولى فضلا عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد مو شرط خارجي أكو فرق بين الشرط الخارجي لا يؤثر على العقد والشرط اللي في متن العقد يعتبر قيد ثم تبين عدمه كما سيأتي في الفصل السادس صفحة 83 نبين هذا الأمر. أحسنتم. الفصل الثامن عندكم زين. ننتقل للمسألة 218. قال المصنف يصح نكاح المريض في مرض موته بسرطان مثلا مريض بمرض السرطان سلمكم الله من كل داء أو مثلا شيخوخة أو عنده تلف قلبي أو رئوي أو من هالقبيل هذا شخص هسه بالوباء هذا الجديد اللي عندنا وباء كورونا لو كان شخص عنده بهذا الوباء مال كورونا مبتلي هل يصح زواجه؟ نعم يصح. يصح نكاح المريض في مرض المرض المتصل بموته بشرط. شنو شرط؟ بشرط الدخول. هاي العبارة مرت عليكم أعزائي في كتاب الحجر، طبعا الدخول في القبل أو الدبر، مر عليكم في كتاب الحجر الجزء الثاني صفحة 306 مسألة 1122 وما بعدها اللي بيها هاي الأحكام، وهناك هم أشرنا إلى هاي المسألة. فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه فشنو الحكم؟ عندنا أربع أحكام. أولا رقموهن، بطل العقد إذا عقد عليه وما دخل بها ومات بمرض موته وعقد عليها بأثناء مرضه بطل العقد. اثنين، ولا مهر للمرأة. قالت زين انطوني نصف المهر، لأن أنا على ذمت نقولها ما قالش نصف المهر. ولا ميراث ولا ترثه إذا مات، ولا عدة عليها بموته. زين مو يجب على المعقود عليها أن تلتزم العدة؟ نقولها لا، هذا لأنه عقد عليه بمرض موته. وكذا لو ماتت المرأة في مرضه، زين إذا ماتت المرأة هي ماتت، يقول أنا تزوجت من امرأة في مرض موتي أنا وزوجتي ماتت، هم إلها حصة بالميراث بعد ذلك مثلا أو تستحقت علي المهر؟ قال لا. ولو وكذا لو ماتت المرأة في مرض موته ذلك المتصل بموته قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها على الأظهر. والظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر اللي هو عبرنا عنه من موجبات الجنابة. زين. أكو تغيير بهاي النسخة بين النسخة القديمة والنسخة الجديدة، بس نتيجتهن نفس النتيجة، لأن هو قال والظاهر عدم الفرق أو ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر، فرفع هاي الفتوى مع كلمة الأظهر. واضح أعزائي؟ وهكذا. طيب ننتقل للمسألة 219. قال المصنف حفظه الله تعالى لا يبعد اختصاص الحكم المذكور. هو شنو الحكم المذكور اللي ذكرنا؟ ذكرنا صحة النكاح من المريض بمرض الموت، ولكن اشترطنا الدخول فقط سواء كان في القبل أم في الدبر. تمام؟ لا يبعد اختصاص الحكم، لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه مع المرض في معرض الهلاك. أكو مرض رح يوصل به للهلاك، وأكو مرض لا مرض طبيعي بس ما ندري إنه شو وقت يموت، فلا يشمل فهذا خاص بهذا الأمر، لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل. المهم عنده مرض، مرض موت، سواء كان شيخوخة، هسه هذا الوباء الجديد كورونا، صمامات القلب عنده، الضغط والسكري، أو يعني ندري أنه هذا المرض راح يموته، أيامه معدودة. السرطان لعله كان أكثر واحد بين. أما بقية الأمراض أعزائي اللي الإنسان ما راح يقول بيها إلى الموت، هم يكون مشمول بهذا؟ لا. قال فلا يشمل مثل الحمى الخفيفة اليوم واليومين وحتى الأسبوع والشهر، اتفق الموت به أم لم يتفق، حتى لو مات على خلاف العادة. يقول أنا مثلا مريض بي السكر، الآن السكر والضغط بعد ما يموت، مو مثل قبل، فهذا السكر والضغط هماتين يأخذ نفس هاي الأحكام؟ الجواب لا، ما يأخذ هاي الأحكام، ما له علاقة بهاي الأحكام. وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أم يعم غيره من الأمراض؟ فلو مات في مرضه قبل الدخول بالزوجة بسبب آخر من قتل، يقول أنا مريض مرض موت، أنا مريض مرض موت، وتزوجت عقدت على امرأة وانقتلت، أو دهست سيارة، حادث دهس سيارة مثلا، أو سقط عليه جدار، أو هو سقط من شاهق، وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت؟ يعني يكون الموت يكون بنفس المرض لو بأي موت آخر، فلو مات في مرضه قبل الدخول بالزوجة بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر، فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ إذا ما داخل به فيه وجهان، فلا تترك مراعاة الاحتياط، يعني الاحتياط وجوبي في الحاق في بعض الفروض. هذا أعزائي، هاي المسألة إذا تردون تتوسعون بيها، اللي نرجو من عندكم تراجعون بيها الجزء الثاني صفحة 307، يعني كتاب الحجر، مسألة 1125، بيها تفاصيل هناك أوسع، وهناك هم أشرنا إلى مثل هذه المسألة. المهم مسألة 220، ننتقل إلى المسألة 220. قال عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة. زين، هذا الحكم مع بطلان النكاح وعدم استحقاقها للنفقة ولا ميراث لها ولا عد عليها، ومن هالكلام اللي أخذناه بقية الشروط والمواصفات، هذا بس بالمرض الموت اللي راح يموت به خلال شهر شهرين، لو حتى بالأمراض الطويلة اللي ندري سيؤول إلى الموت، هذا مورد إشكال. افتحوا قوسين هاي العبارة، إلا فيما يقع في أواخرها، أواخر من؟ أواخر هذه الفترة، أواخر هذه الفترة القريبة من الموت، سد القوس، إلا فيما يقع في أواخر الفترة، فترة طويلة بس هو بآخرها عقد على امرأة أو مات، إذا بآخرها عقد على امرأة أو مات يعتبر هذا نعم مورد إشكال. قال فلا تترك مراعاة الاحتياط في غيره، في غير هاي الفترة. إذن بس بالفترة اللي قريب من الموت هو فيها نحكم عليه بأنه العقد ماله يكون باطل إذا مات في أواخره. خلنا نفترض مرض يستمر عنده لمدة 3 سنوات، الأطباء الآن شخصوا وقالوا الأمراض إحنا كلها الآن اكتشفناها، خلنا نفترض العلم يتطور إنه هذا المرض تموت به بعد سنة، هذا بعد 6 أشهر، هذا بعد شهر، تمام؟ خب أبو الشهر والشهرين هذا مرض موت، يعتبر تزوج في مرض موتي، بس أبو السنة وسنتين شلون؟ قال له لا، هذا المرض مالك خلال سنة تموت، فإذا تزوج في أول السنة لا زوجة طبيعية دخل بها أو ما دخل بها، يجب عليها العدة وترث نصف المهر مع عدم الدخول والتفاصيل كلها، وترث منه. أما إذا مات في آخر تلك المدة، هي لسنة، بالشهر الأخير مات، عقد على امرأة أو مات، نعم تأخذ نفس الحكم. المسألة الأخيرة، مسألة 221، المسلم كفء المسلمة، هاي مر علينا أعزائي، هو إحنا موضوعنا هذا الكفر والكفاءة إذا تتذكرون. الأمر السادس من موجبات التحريم هو الكفر وعدم الكفاءة. ففي هاي المسألة راح يتحدث عن الكفاءة. إحنا عندنا الشيعة الإمامية المسلم كفء المسلمة، والمسلمة كفء للمسلم. قال المسلم كفء المسلمة، والمؤمن بالمعنى الأخص يعني إمامي كفء المؤمن شرعا. فيجوز تزويج المرأة العربية بالرجل الأعجمي خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة النعمان، ويجوز تزويج الهاشمية العلوية بغير الهاشمي بالعامي خلافا لمذهب الشافعي وبالعكس أيضا، كما يجوز وكذا ذوات البيوت الشريفة من ذوات الأعيان المدينة مثلا يتزوجن بحمال وبقال، ومع احترامنا لهذه الصناعات وأصحابها، لكن أكو فرق، أكو حال، أكو طبقة اجتماعية مما لا ينكر. وكذا ذوات البيوت الشريفة بأصحاب الصنع الدنيئة كالكناس ونحوه. المهن أعزائي طبعا تدرون مو على طبقة واحدة، مثلا عندنا الصايغ، اليوم عندنا الصايغ إلى مستوى اجتماعي كبير يختلف عن من؟ عن الحمال والبقال. مو إحنا مميزي، هو هذا المجتمع ميزه، أنطى لهذه المهنة رتبة أكثر شرفية وأعلى قيمة. بعد إحنا شبيدنا عليه ذاك المجتمع، يعني مجتمعنا سار إلى هذه الحالة، تمام؟ وهكذا. هذا تمام الكلام في الأمر السادس اللي هو الكفر والكفاءة. من أسباب التحريم الأخرى اللي هو السابع الإحرام، هذا نأجل إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.